الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف، وهذا قد وصله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وهو في قصته مع سعد بن الربيع، وسيذكره، إلا أن هذا اللفظ تقدم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري ثقة، قال عن سفيان. ومن هو سفيان؟ من هو سفيان؟ عندك؟ نعم، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إذا رأيت محمد بن كثير عن سفيان فهو الثوري. قال عن حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد، وهو تابعي ثقة، إلا أن روايته عن أنس في بعضها بينهما واسطة وهو ثابت فلا يضر، قال بعضهم يدلس عن أنس، لكن عن عنته عن أنس لا تضر، فإنه قد علم الواسطة بينهما وهو ثابت البناني. وإنما عيب على حميد أنه دخل في عمل السلطان. قال: سمعت أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط، هو اللبن المجفف، وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. وهذا الحديث من أفراد البخاري، والشاهد منه أنه عرض عليه أن يتنازل له عن واحدة من نسائه، وهذا يدل على مدى ما كان بينهم من الأخوة والتفاني والتضحية والبذل رضي الله عنهم، وهذا يعتبر من أعظم الأسباب في نجاح دعوتهم ودولتهم، الأخوة العظيمة التي تحمل الشخص على أن يتنازل حتى عن ماله لأخيه، أو يتنازل عن بعض نسائه، والمراد أنه يطلقها ثم تعتد كما جاء في بعض الروايات، وليس معناه أنه يتزوجها غصبا لكن برضاها. ومن ذا الذي يتنازل عن امرأته لأخيه؟ ويدل هذا الحديث أيضا على عظيم ما كان عليه الصحابة من العفة، فعبد الرحمن بن عوف لم يقل: الحمد لله توفرت امرأة ومال، لا، وإنما قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. فمن عرض عليه مثل هذا فليكن كريما كصاحبه أو أشد، كما صنع عبد الرحمن بن عوف. وفيه دليل على أن المرء يحرص على أن يكون نافعا في المجتمع، يستفيد منه المجتمع، ينفع نفسه وينفع أهله وينفع مجتمعه، لا أن يكون عالة في كل شيء. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز مباشرة التجارة من الكبار وأرباب الحجة، وأن هذا ليس بحرام، وإن وجد من يقوم بشؤونهم أو يخدمهم في مثل هذه الأعمال فإنهم إن قاموا بها فليس بحرام، ولكن لو أنه منشغل بما هو أهم وأعظم فهذا أحسن ويجعل من يقوم بمثل هذا العمل. وإلا فعبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة من السابقين من المبشرين بالجنة، ومع ذلك يخرج إلى السوق يبيع في السمن ويبيع في اللبن المجفف حتى اجتمع عنده مال وتزوج وظهر عليه أثر الزينة في الزواج، وأعطى امرأته شيئا من الذهب حتى قال عليه الصلاة والسلام: كأنكم تنحتون الذهب من عرض هذا الجبل أو الفضة. وهذا يدل على أنه رجل ناجح في دينه ودنياه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يرضى أن يبقى عالة مع قدرته على أن ينتج وعلى أن يعمل. وإنما هذه قصة عظيمة في بيان الإخاء والتعاون والبذل والمحبة بين المؤمنين، فهذا يدل على فضل سعد بن الربيع ويدل على فضل عبد الرحمن بن عوف. والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ثبتت أدلتها بالتواتر، وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين أنفسهم ففيه ضعف، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. وقد مر بنا أمثلة لذلك عديدة في كتاب السيرة، ومنه مؤاخاة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء وغير ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن التعدد في الزوجات كان أصلا معروفا عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، ولهذا قدم الصحابة المدينة وأهل المدينة عندهم نساء، فهذا الذي عنده اثنتان وهذا الذي عنده ثلاث وهذا الذي عنده أربع وهذا الذي عنده عشر، فجاء الإسلام وبضبط ذلك بأربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فسعد بن الربيع كانت عنده امرأتان، وفي هذا دليل على أن من صنع إليه معروفا أن يدعو لفاعله بالبركة، والدعاء بالبركة أدلته كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كثيرة جدا، أنه كان يدعو بالبركة للكبير والصغير والرجل والمرأة، يبارك ويدعو بهذا، وهذا أمر مهم، فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على الدعاء بالبركة حتى لا يتطرق إليه الحسد والعين، وربما بعد ذلك يصاب بحالة نفسية كلما رأى خيرا انقبض قلبه واشمأزت نفسه، لكنه يدعو بالبركة فيستريح: بارك الله فيك، اللهم بارك، بارك الله لك، بارك الله في مالك، وهكذا كلما رأى خيرا يدعو بالبركة. وفي الحديث أيضا أنهم كانوا عند زواجهم وأعراسهم يظهر ذلك عليهم في ثيابهم، في طيبهم، في زينتهم، وهذا من إعلان النكاح، أعلن النكاح. وفيه أن الرجل يعطي المرأة مهرها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سواء كان ذهبا أو فضة أو أرضا أو مالا أو شيئا أو متاعا أو كان حتى شيئا معنويا كالإسلام والقرآن ونحو ذلك كما مر معنا في الأدلة. وفيه وجوب الوليمة، وأن من تعرس أو عرس فإنه عليه وليمة، لكنه لا يشترط في هذه الوليمة أن تكون من اللحم، لا يشترط، فقوله أولم ولو بشاه ليس شرطا أن تكون لحما ولا بد أن تكون شاه، ولكن لأن الغنم عندهم كانت متوفرة فهو أيسر شيء، وإلا فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بشيء، وأولم عليها بالسمن والأقط والخبز، وهي صفية رضي الله عنها، وصنع حيس واجتمع الناس على ذلك. فالوليمة واجبة، ولكنه لا يجب أن تكون من اللحم، ولا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. والناس يتكلفون في هذا الباب، ربما أحدهم يؤخر الزواج سنين. لماذا؟ قالوا ما عنده حق الوليمة، وهو قادر على أن يصنع للناس إداما وخبزا، ويجمع ما استطاع من الناس، أو حتى مجموعة يسيرة، أو يصنع لهم شيئا من الطعام الآخر، لكنهم يتكلفون. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا بد أن يذبح ثورين، ثلاثة أثوار، أربعة أثوار، وإلا ما لا يتزوج، ويؤخر من عام إلى عام، وهذا خطأ. والوليمة تكون بعد الدخول، وما يصنع قبل ذلك لا بأس به لإكرام الضيف والقادمين والأهل ونحو ذلك، لكن الوليمة التي عنيت بها أدلة السنة هي التي تكون بعد الدخول. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يولم بعد أن تزوج، وبعد أن دفع المهر، وبعد أن رأى عليه آثار الزواج، فقال له أولم ولو بشاه. وهذه السنة في هذا الباب، أن تكون الوليمة بعد الدخول. وما ذكر في هذا الحديث يجلي معنى الأخوة في الله سبحانه وتعالى، لا كما يصنعه الناس اليوم، يكون أخوان بينهما محبة وأخوة في الظاهر، لكن ليس مستعدين أن يعطي أحدهما الآخر شربة ماء. هذه ما هي أخوة، لا يمكن أن يتنازل له بمئة ريال ويقول هذا صديقي وأخي أحبه في الله، لكنه لا يمكن أن يتنازل له بشيء، ولا أن يبذل من أجله شيء، ولا أن يتعاون معه بشيء. فانظر إلى ما كان عليه الصحابة من الأخوة العظيمة التي بها بنوا تلك الدولة العظيمة التي فتحت مشارق الأرض ومغاربها. فإن المحبة إذا وجدت كما هي مذكورة في هذا الحديث، استطاع المسلمون أن يفنى بعضهم لأجل بعض، ويضحي بعضهم لأجل بعض، ويكونون كتلة واحدة وأمة واحدة لا يستطيع الأعداء اختراقها. ولكن الأخوة تبنى على أمور الدنيا ومصالحها، فإذا انقطعت المصلحة أو الأمر الذي لأجله حصلت، ربما يبيع أخاه بكف من شعير، وبأقرب فرصة يتخلى عنه من أجل شيء من المال أو الدنيا. قال بعضهم كالحافظ وغيره، قال انظر أي زوجتي شئت. هذا فيه إشارة إلى النظرة الشرعية، وأن من أراد امرأة يتزوجها فإنه ينظر إليها، فإنه ينظر إليها. قال ذا فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال ذا فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.